بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين مع درسنا الثاني، وهو قراءة من كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله تعالى. وانتهينا من مقدمته، وبدأ المصنف رحمه الله تعالى بالكلام على تفسير سورة الفاتحة. قال: فصل في اشتمال الفاتحة على أمهات المطالب العالية. أقول ما ذكره ابن القيم رحمه الله في هذا الفصل كلام عظيم جدا، وتدبر يدل على فهم لهذه السورة ولمقاصد التشريع ولأمور العقيدة. وهكذا المسلم ينبغي عليه أن يربط دائما ما بين الآيات التي يتلوها ويقرأها وبين عقيدته التي يدين الله عز وجل بها. فأنصح باستماع ما ذكره بالاستماع إلى ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، فإن فيه فائدة عظيمة جدا. ولعل ابن القيم رحمه الله أنه استفاد غالب هذه الأمور التي ذكرها في هذا الفصل من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع كتبه. لا أطيل عليكم، نستمع إلى شيء من تفسيره رحمه الله تعالى. قال: فصل في اشتمال الفاتحة على أمهات المطالب العالية. قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اعلم أن هذه السورة الكريمة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن. فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء، مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها ومدارها عليها، وهي الله والرب والرحمن. وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة، فإياك نعبد مبني على الإلهية، وإياك نستعين وطلب الهداية إلى صراطه المستقيم، نعم يقول وإياك نستعين على الربوبية، يقول: وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة، فإياك نعبد مبني على الإلهية، وإياك نستعين على الربوبية، وطلب الهداية إلى صراطه المستقيم بصفة الرحمة. والحمد يتضمن الأمور الثلاثة، فهو المحمود في إلهيته وربوبيته ورحمته، والثناء والمجد كمالان لحمده. وتضمنت إثبات المعاد. قبل هذا أقول إخواني الأفاضل، مما تميزت به شريعتنا الإسلامية أنها بيّنت للعباد ربهم ومعبودهم وعرفته، وبيّنت أسماءه وصفاته، وبيّنت أفعاله، وبيّنت الحقوق الواجبة له. فالعبد يعرف ربه أنه هو الله المتصف بصفات الكمال، الذي له الأسماء الحسنى، الذي يجب أو تجب له العبودية، وهذا بخلاف بقية الملل التي تفتقد لمثل هذا البيان والتعريف. فهذا من محاسن شريعة الإسلام أنها شريعة عرفت المعبود بخالقهم، عرفت العابدين وهم الخلق بمعبودهم وهو الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: وتضمنت إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيئها، وتفرد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق، وكون حكمه بالعدل، وكل هذا تحت قوله مالك يوم الدين. وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة، وهذا أقول هذا الأمر يحتاجه من يناقش بعض الملاحدة في زماننا هذا ممن سلبت عقولهم. يقول: وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة، أحدها كونه رب العالمين، فلا يليق به أن يترك عباده سدى هملا، لا يعرفهم ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم وما يضرهم فيها، فهذا هضم للربوبية ونسبة الرب تعالى إلى ما لا يليق به، وما قدره حق قدره من نسبه إليه. الثاني: أخذها من اسمه الله وهو المألوه المعبود، ولا سبيل للعباد إلى معرفة عبوديته إلا عن طريق رسله. الموضوع الثالث: من اسمه الرحمن، فإن رحمته تمنع إهمال عباده وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية كمالهم، فمن أعطى اسم الرحمن حقه علم أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات الكلأ وإخراج الحب. فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح، لكن المحجوبون إنما أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم والدواب، وأدرك منه أولو الألباب أمرا وراء ذلك. الموضوع الرابع من ذكر يوم الدين، فإنه اليوم الذي يدين الله العباد فيه بأعمالهم، فيثيبهم على الخيرات ويعاقبهم على المعاصي والسيئات، وما كان الله ليعذب أحدا قبل إقامة الحجة عليه، والحجة إنما قامت برسله وكتبه، وبهم استحق الثواب، وبهم استحق الثواب والعقاب، وبهم قام سوق يوم الدين، وسيق الأبرار إلى النعيم والفجار إلى الجحيم. الموضع الخامس من قوله: إياك نعبد، فإن ما يعبد به الرب تعالى لا يكون إلا بما يحبه ويرضاه، وعبادته وهي شكره وحبه وخشيته أمر فطري معقول للعقول السليمة، لكن طريق التعبد وما يعبد به لا سبيل إلى معرفته إلا برسله وبيانهم. وفي هذا بيان أن إرسال الرسل أمر مستقر في العقول، يستحيل تعطيل العالم عنه كما يستحيل تعطيله عن الصانع، أي عن الخالق سبحانه وتعالى. فمن أنكر الرسول فقد أنكر المرسل ولم يؤمن به، ولهذا يجعل الله سبحانه وتعالى الكفر برسوله كفرا به. الموضع السادس من قوله: اهدنا الصراط المستقيم، فالهداية هي البيان والدلالة، ثم التوفيق والإلهام وهو بعد البيان والدلالة، ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل. فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه هداية التوفيق وجعل الإيمان في القلب وتحبيبه إلى العبد وتزيينه في قلبه وجعله مؤثرا له راضيا به راغبا فيه، وهما هدايتان مستقلتان لا يحصل الفلاح إلا بهما، وهما متضمنتان تعريف ما لم نعلمه من الحق تفصيلا وإجمالا، وإلهامنا له وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهرا وباطنا، ثم خلق القدرة لنا على القيام بموجب الهدى بالقول والعمل والعزم، ثم إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليه إلى الموافاة، يعني إلى الموت. أقول: اهدنا الصراط المستقيم، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أن الهداية تنقسم إلى قسمين: بيان ودلالة، وتوفيق وإلهام. ثم ذكر أن التوفيق والإلهام بعد البيان والدلالة. البيان والدلالة من جهة من؟ من اللي يبين لك ويدلك؟ الرسل. فإذا حصل البيان والدلالة بقيت التوفيق والإلهام، وهذه من عند الله سبحانه وتعالى، بأن يكون القلب الإيمان في القلب، ويحبب لك الإيمان في قلبك، ويزينه لك، ويجعله مؤثرا بك، راضيا أو مؤثرا له، راضيا به راغبا فيه، كما قال الله سبحانه وتعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. إذن هداية التوفيق والإلهام مترتبة على البيان والدلالة، والبيان والدلالة سبيلها الرسل. فلما تقول اهدنا الصراط المستقيم، فأنت تحتاج إلى من يبين لك ويدلك على هذا الصراط. ثم يقول ابن القيم رحمه الله في كلام جميل هنا في هذه الدعوة: اهدنا الصراط المستقيم، لماذا؟ يجيب على سؤال قد يطرأ على البال، لماذا نستمر في دعاء وسؤال الله الهداية؟ يقول: ومنها هنا يعلم اضطرار العبد إلى هذه الدعوة فوق كل ضرورة، وبطلان سؤال من يقول: إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الهداية؟ ولذلك أقول أخي الفاضل، تأمل هذه الكلمات واستحضرها لما تقرأ الفاتحة في الصلاة وأنت تسأل الله هذا السؤال: اهدنا الصراط المستقيم. يقول ابن القيم: فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصر، ونحن محتاجون إلى الهداية التامة، فمن كملت له هذه الأمور أو كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت والدوام. إذن أنت أقول تحتاج للهداية في جميع شؤون حياتك إلى الموت، تحتاج هداية لأن تعلم الحق، تحتاج هداية لتقوم وتعمل بهذا الحق، تريد هداية لمعرفة ما أجمل من هذا الحق، تريد هداية لإزالة الشبهات عن هذا الحق، ليس فقط إلى الموت، بل ابن القيم رحمه الله يضيف حاجة أخرى للهداية، فيقول متما لكلامه، يقول: وللهداية مرتبة أخرى وهي آخر مراتبها، وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة، وهو الصراط الموصل إليها. فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسوله وأنزل به كتابه هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه. وعلى قدر ثبوت قدمه على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم، وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الركاب، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم المخدوش المسلم، ومنهم المكدوش في النار، المكدوش الذي يساق سوقا عنيفا ثم يدفع ويلقى في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: ومنهم المكدوش في النار. قال ابن القيم: فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا، حذو القذة بالقذة، جزاء وفاقا، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ ولينظر الشهوات والشبهات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم، فإنها الكلاليب التي بجنبتي ذاك الصراط تخطفه وتعوقه عن المرور عليه، إن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك، وما ربك بظلام للعبيد. فسؤال الهداية متضمن لحصول كل خير وللسلامة من كل شر. ولذلك أقول أخي المسلم، إذا قرأت هذه السورة وسألت الله الهداية، استشعر هذه الضرورة التي أنت فيها وحاجتك إلى الهداية في دنياك وآخرتك. نسأل الله الهداية في الدنيا والآخرة. ثم قال الموضع السابع، الموضع السابع من ماذا؟ من المواضع التي تبين إثبات النبوات في سورة الفاتحة. قال الموضع السابع من معرفة نفس المسؤول، وهو الصراط المستقيم. ولا تكون الطريق صراطا حتى تتضمن خمسة أمور: الاستقامة والإيصال إلى المقصود والقرب وسعته للمارين عليه وتعينه طريقا للمقصود. ولا يخفى تضمن الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة. فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه، لأن الخط المستقيم هو أقرب خط واصل بين نقطتين، وكلما تعرج طال وبعد. واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود، ونصبه لجميع من يمر عليه يستلزم سعته، وإضافته إلى المنعم عليهم ووصفه بمخالفة صراط أهل الغضب والضلال يستلزم تعينه طريقا. إذن هذه الخمسة موجودة في قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. ثم يقول ابن القيم: والصراط تارة يضاف إلى الله الذي هو شرعه، الذي هو يقول والصراط تارة يضاف إلى الله إذ هو الذي شرعه ونصبه، كقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، وقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وتارة يضاف إلى العباد كما في الفاتحة لكونهم أهل سلوكه وهو المنصوب لهم وهم المارون عليه. أقول ولعل ابن القيم رحمه الله تعالى يريد من هذا الموضع السابع أن يبين أن الهداية إلى الصراط المستقيم تحتاج إلى رسول يوضح أسسها، يوضح أسسها ويوضح الطريق الموصل إليها. وهذا ما أشار إليه في الموضع السادس: اهدنا الصراط المستقيم، وهي الكلام على البيان والدلالة. ولذلك جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رسم خطا مستقيما، ثم رسم عن يمينه ويساره خططا أو خططا صغيرة، ثم قال: هذا صراط الله المستقيم، وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم تلا قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه في كلامه على الصراط أنه قال: الصراط المستقيم هو الذي وضعنا عليه النبي، أو تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وآخره في الجنة. فالذي يبين الطريق إلى الصراط أو كيف السير في هذا الصراط هم الرسل، وأما الخلق فعاجزون عن معرفة ذلك بعقولهم وأهوائهم. الموضع الثامن الذي يستدل به ابن القيم رحمه الله تعالى من هذه السورة على إثبات النبوات من ذكر المنعم عليهم وتمييزهم عن طائفتي الغضب والضلال. فانقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به إلى هذه الأقسام الثلاثة، لأن العبد إما أن يكون عالما بالحق أو جاهلا به. وأقول إخواني الأفاضل كذلك مما تميز به ابن القيم رحمه الله هو التقسيم، وهذا التقسيم يفيدنا في ماذا؟ في فهم المقصود وفهم الكلام. فيقول العبد إما أن يكون عالما بالحق أو جاهلا به، والعالم بالحق إما عامل بموجبه أو مخالف له، فهذه أقسام المكلفين لا يخرجون عنها البتة. فالعالم بالحق العامل به، العالم بالحق العامل به هو المنعم عليه، وهو الذي زكى أو زكى نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح وهو المفلح، قد أفلح من زكاها. والعالم به المتبع هواه هو المغضوب عليه، والجاهل بالحق هو الضال، والمغضوب عليه ضال عن هداية العمل، والضال مغضوب عليه لضلاله عن العلم الموجب للعمل، فكل منهما ضال مغضوب عليه. ولكن تارك العمل بالحق بعد معرفته به أولى بوصف الغضب وأحق به، ومنها هنا كان اليهود أحق به وهو متغلظ في حقهم، كقوله تعالى في حقهم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب. وقال تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. والجاهل بالحق أحق باسم الضلالة، ومن هنا وصفت النصارى به في قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فالأولى في سياق الخطاب مع اليهود أو فالأولى في سياق الخطاب مع اليهود، والثانية في سياقه مع النصارى. الأولى ماذا يقصد بالأولى؟ الآية التي ذكرها اللي هي آية المائدة، والثانية في سياقه مع النصارى اللي قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال وفي الترمذي وصحيح ابن حبان من حديث عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وهذا الحديث فسر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الصراط المستقيم، فهو أولى من تفسير غيره. ثم قال ففي ذكر المنعم عليهم وهم من عرف الحق واتبعه، والمغضوب عليهم وهم من عرفه واتبع هواه، والضالين وهم من جهله، ما يستلزم ثبوت الرسالة والنبوة، لأن انقسام الناس إلى ذلك هو الواقع المشهود، وهذه القسمة إنما أوجبها ثبوت الرسالة. أقول ثم أضاف ابن القيم فائدة أخرى، قال وأضاف النعمة إليه وحذف فاعل الغضب لوجوه، في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، يعني أنعمت أنت عليهم اللي هو رب العالمين سبحانه وتعالى، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنا حذف فاعل الغضب، ما السبب؟ قال لوجوه، وأنا أنقلها باختصار، من أراد التوسع يرجع لها في المدارج. قال منها أن النعمة هي الخير والفضل، والغضب من باب الانتقام والعدل، والرحمة تغلب الغضب، فأضاف إلى نفسه أكمل الأمرين وأسبقهما وأقواهما، وهذه طريقة القرآن في إسناد النعم والخيرات إليه وحذف الفاعل في مقابلها، كقول مؤمن الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما جاء في الشر ما ذكروا الفاعل، لما جاء في الخير ذكروا الفاعل هو الله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني أن الله سبحانه هو المنفرد بالنعم، وما بكم من نعمة فمن الله، فأضيف إليه ما هو متفرد به، وإن أضيف إلى غيره فلكونه طريقا و ومجرى للنعمة. وأما الغضب على أعدائه فلا يختص به تعالى، بل ملائكته وأنبياؤه ورسله وأولياؤه يغضبون لغضبه، فكان في لفظة المغضوب عليهم من الإشعار بموافقة أوليائه له في غضبه ما لم يكن في غضبت عليهم، وكان في لفظ أنعمت عليهم من الدلالة على تفرده بالإنعام، وأن النعمة المطلقة منه وحده هو المتفرد بها ما ليس في لفظة المنعم عليهم. الوجه الثالث أن في حذف فاعل الغضب من الإشعار بإهانة المغضوب عليه وتحقيره وتصغير شأنه ما ليس في ذكره، وفي ذكر فاعل النعمة من إكرام المنعم عليه والإشادة بذكره ورفع قدره ما ليس في حذفه. فإذا رأيت من قد أكرمه ملك وشرفه ورفع قدره فقلت هذا الذي أكرمه السلطان، كان أبلغ في الثناء والتعظيم من قولك هذا الذي أكرم. ثم قال: وتأمل سرا بديعا في ذكر السبب والجزاء للطوائف الثلاثة بأوجز لفظ وأخصره، فإن الإنعام عليهم يتضمن إنعامه بالهداية التي هي العلم النافع والعمل الصالح وهي الهدى ودين الحق، ويتضمن كمال الإنعام بحسن الثواب والجزاء، فهذا تمام النعمة. ولفظة أنعمت عليهم تتضمن الأمرين، وذكر غضبه على المغضوب عليهم يتضمن أيضا أمرين: الجزاء بالغضب الذي موجبه غاية العذاب والهوان، والسبب الذي استحق به غضبه سبحانه، فإنه أرحم وأرأف من أن يغضب عليهم بلا جناية منهم ولا ضلال. فكان الغضب عليهم مستلزما لضلالهم، وذكر الضالين مستلزم لغضبه عليهم وعقابه لهم، فإن من ضل استحق العقوبة التي هي موجب ضلاله وغضب الله عليه. فاستلزم وصف كل واحد من الطوائف الثلاث للسبب والجزاء أبين استلزام، واقتضاه أكمل اقتضاء في غاية الإيجاز والبيان والفصاحة، مع ذكر الفاعل في أهل السعادة وحذفه في أهل الغضب وإسناد الفعل إلى السبب في أهل الضلال. ثم أشار كذلك إلى مسألة أخرى يستفيد منها من يتدبر كلام الله سبحانه وتعالى، فقال: وتأمل المقابلة بين الهداية والنعمة والغضب والضلال، فذكر المغضوب عليهم والضالين في مقابلة المهتدين المنعم عليهم، وهذا كثير في القرآن، يقرن بين الضلال والشقاوة وبين الهدى والفلاح، فالثاني كقوله: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وقوله: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، والأول كقوله: إن المجرمين في ضلال وسعر، إلى آخر ما استدل به رحمه الله تعالى. ثم قال: فصل. وذكر الصراط المستقيم مفردا معرفا تعريفين، تعريفا باللام وتعريفا بالإضافة، وذلك في قوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فالأولى معرفة باللام والثانية معرفة بالإضافة إلى الذين. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط مفرد معرف بالألف واللام، ثم عرفه بماذا؟ بالإضافة في قوله: صراط الذين. طيب ما فائدة ذلك؟ يقول ابن القيم: وذلك يفيد تعيينه واختصاصه، وأنه صراط واحد. وأما طرق أهل الغضب والضلال فإنه سبحانه يجمعها ولا يفردها، كقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فوحد لفظة صراطه وسبيله وجمع السبل المخالفة له، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال: هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد، وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، لا يوصل إليه إلا من هذا الطريق. ولو أتى الناس من كل طريق أو استفتحوا من كل باب فالطرق عليهم مسدودة والأبواب في وجوههم مغلقة إلا هذا الطريق الواحد، فإنه متصل بالله تعالى، موصل إلى الله تعالى. قال الله تعالى: هذا صراط علي مستقيم. قال الحسن رضي الله عنه: معناه صراط إلي مستقيم. وهذا يحتمل أمرين، أحدهما أن يكون أراد به أنه من باب إقامة الأدوات بعضها مقام بعض، فقامت أداة على مقام إلى، والثاني أنه أراد التفسير على المعنى، وهو الأشبه بطريق السلف، أي صراط موصل إلي. وقال مجاهد رضي الله عنه: الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه ولا يعرج على شيء. وهذا مثل قول الحسن وأبين منه، وهو من أصح ما قيل في الآية. ثم شرع ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر خلاف أهل التفسير في تفسير الضمير أو تفسير قول الله تعالى: هذا صراط علي مستقيم. من أراد أن يستفيد هذا الخلاف وتوجيه ابن القيم فليرجع إليه في المدارج. ثم قال رحمه الله: فصل. والصراط المستقيم هو صراط الله، وهو يخبر أن الصراط عليه سبحانه كما ذكرنا، ويخبر أنه سبحانه على الصراط المستقيم، وهذا في موضعين من القرآن، في هود والنحل. قال في هود: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وقال في النحل: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فهذا مثل ضربه الله للأصنام التي لا تسمع ولا تنطق ولا تعقل، وهي كل على عابديها، يحتاج الصنم إلى أن يحمله عابده ويضعه ويقيمه ويخدمه، فكيف يسوونه في العبادة بالله الذي يأمر بالعدل والتوحيد؟ هو قادر متكلم غني وهو على صراط المستقيم في قوله وفعله، فقوله صدق ورشد ونصح وهدى، وفعله حكمة وعدل ورحمة ومصلحة. وهذا أصح الأقوال في الآية. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى خلاف المفسرين في هذه الآية، ووجه هذا القول وغيره من الأقوال. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه، مريدا سلوك طريق مرافقه فيها في غاية القلة والعزة، والنفوس مجبولة على وحشة التفرد وعلى الأنس بالرفيق، نبه الله سبحانه على الرفيق في هذه الطريق، وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له، وهم الذين أنعم الله عليهم، ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه، وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم، فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له، فإنهم هم الأقلون قدرا وإن كانوا الأكثرين عددا، كما قال بعض السلف: عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين، وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق واحرص على اللحاق بهم، وغض الطرف عمن سواهم، فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم، فإنك متى التفت إليهم أخذوك أو عاقوك وقد ضربت لذلك مثلين فليكونا منك على بال. المثل الأول: رجل خرج من بيته إلى الصلاة لا يريد غيرها، فعرض له في طريقه شيطان من شياطين الإنس فألقى عليه كلاما يؤذيه فوقف ورد عليه وتماسك، فربما كان شيطان الإنس أقوى منه فقهره ومنعه عن الوصول إلى المسجد حتى فاتته الصلاة، وربما كان الرجل أقوى من شيطان الإنس ولكن اشتغل بمهاوشته عن الصف الأول وكمال إدراك الجماعة، فإن التفت إليه أطعمه في نفسه وربما فترت عزيمته، فإن كان له معرفة وعلم زاد في السعي والجمز، الجمز اللي هو العدو، بقدر التفاته أو أكثر، فإن أعرض عنه واشتغل بما هو بصدده وخاف فوت الصلاة أو الوقت لم يبلغ عدوه منه سببا. والمثل الثاني: الظبي أشد سعيا من الكلب، ولكنه إذا أحس به التفت إليه فضعف سعيه فيدركه الكلب فيأخذه. والقصد أن في ذكر هذا الرفيق ما يزيل وحشة التفرد ويحث على السير والتشمير للحاق بهم، وهذه إحدى الفوائد في دعاء القنوت: اللهم اهدني في من هديت، أي أدخلني في هذه الزمرة واجعلني رفيقا لهم ومعهم. والفائدة الثانية أنه توسل إلى الله بنعمه وإحسانه إلى من أنعم عليهم بالهداية، أي قد أنعمت بالهداية على من هديت وكان ذلك نعمة منك، فاجعل لي نصيبا من هذه النعمة واجعلني واحدا من هؤلاء المنعم عليهم، فهو توسل إلى الله بإحسانه. والفائدة الثالثة كما يقول السائل للكريم: تصدق علي في جملة من تصدقت عليه، وعلمني في جملة من علمته، وأحسن إلي في جملة من شملته بإحسانك. ثم قال رحمه الله: فصل. ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب ونيله أشرف المواهب، علم الله عباده كيفية سؤاله، وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه وتمجيده، ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم، فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم: توسل إليه بأسمائه وصفاته، وتوسل إليه بعبوديته، وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء، وهما الوسيلتان المذكورتان في حديثي الاسم الأعظم اللذين رواهما ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد والترمذي رضي الله عنهم. أحدهما حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال الترمذي: حديث صحيح. فهذا توسل إلى الله بتوحيده وشهادة الداعي له بالوحدانية وثبوت صفاته المدلول عليها باسم الصمد، وهو كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: العالم الذي كمل علمه، القادر الذي كملت قدرته، وفي رواية علي عنه: هو السيد الذي قد كمل فيه جميع أنواع السؤدد. وقال أبو وائل: هو السيد الذي قد انتهى سؤدده. وقال سعيد بن جبير: هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله وأقواله، وبنفي التشبيه والتمثيل عنه بقوله: ولم يكن له كفوا أحد. وهذه ترجمة عقيدة أهل السنة. فالتوسل بالإيمان بذلك والشهادة به هو الاسم الأعظم. والثاني حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، ف فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم، هذا توسل إليه بأسمائه وصفاته. وقد جمعت الفاتحة الوسيلتين، التوسل بالحمد والثناء عليه وتمجيده، والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده. ثم جاء سؤال أهم المطالب وأنجح الرغائب، وهو الهداية بعد الوسيلتين، فالداعي به حقيق بالإجابة. ونظير هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو به إذا قام يصلي من الليل، رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق، ومحمد حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. فذكر التوسل إليه بحمده والثناء عليه وبعبوديته له، ثم سأله المغفرة. إذن إخواني المستمعين، سورة الفاتحة دعاء يتعلم منها المسلم كيفية الدعاء الصحيح، وينبغي على المسلم أن يعلم أن الفاتحة دعاء لطلب واحد، وهو سؤال الله الهداية، وعليكم أن تعلموا أبناءكم وتنبهوهم إلى هذا الأمر، أن الفاتحة دعاء لأعظم طلب وهو سؤال الله الهداية. أكتفي بهذا القدر، ونستكمل الكلام على ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج على سورة الفاتحة في درسنا المقبل. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.